الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب الروض المربع.
ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. ويكره عبثه لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ويكره تخصره، أي وضع يديه على خاصرته، لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد. ومراوحته بين رجليه مستحبة، وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، لقوله عليه السلام: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي، وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين، والإشارة لغير حاجة، وإخراج لسانه، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي، أو إلى امرأة تصلي بين يديه. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها، كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله عليه السلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه مسلم عن عائشة. أو بحضرة طعام يشتهيه، فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعائر الرافضة. ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومس لحيته، وعقص شعره، وكف ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه، لقوله عليه الصلاة عليه السلام: ترب ترب. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها، أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلبه، أو يكن المار محتاجا إلى المرور، أو بمكة. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر، قاله في المبدع. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال الخطابي: إسناده جيد. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولا يفتح على غير إمامه، لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح. وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامه وفتح الباب لعائشة. وإن سقط رداؤه فله رفعه، وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة، ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إذا تفرق ولو طال المجموع. ويسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك، وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفاله، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه، سبح رجل ولا تبطل إن كفر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد وفي ثوبه، ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. ويخلق موضوعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة، وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ويكره يمنة وأماما، وله رد السلام إشارة، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره في نفل. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا، ولو لم يخش مارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث سعيد. قائمة كمؤخرة الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، ويستحب انحرافه عنها قليلا، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. قال في الشرح: وكيف ما خط أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. وسترة الإمام سترة للمأموم، وله أي المصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها، قال: سبحانك فبلى في فرض ونفل. فصل. أركانها الصفحة 58، أي أركان الصلاة 14، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي. القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وحده ما لم يصل راكعة. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لحديث تحريمها التكبير. وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي. والركوع إجماعا في كل ركعة، ولا اعتدال عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو طوله لم تبطل، كالجلوس بين السجدتين، ويدخل في الاعتدال الرفع. والمراد إلا ما بعد الركوع الأول ولا اعتدال عنه في صلاة الكسوف. والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، ولا اعتدال عنه أي الرفع منه. ويغني عنه قوله: والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، وهي السكون وإن قل. والتشهد الأخير وجلسته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله. الخبر متفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير، لحديث كعب السابق. والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. والتسليم لحديث وختامها التسليم. وواجباتها أي الصلاة 8. التكبير غير التحريمة، فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. وتسبيحات الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك 3. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوى بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم. غير النية فإنها لا تسقط بحال، لأن محلها القلب فلا يعجز عنها. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه. وإن ترك الركن سهوا سيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. وإن اعتقد أن الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا. ومنه الجهر والإخفاء والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها. ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح. باب سجود السهو، الصفحة 59. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، لزيادة سهوى ونقص سهوى أو شك في الجملة لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق بشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا بعد سجود عمدا بطلت صلاته إجماعا، قاله في الشرح. وإن فعله سهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا، وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم، وإن قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعة ولا يسجد وهو أفضل. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع إليها سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. والمرأة كالرجل، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر، ويسلم لنفسه، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. وعمل في الصلاة متوالية مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم يكن ضرورة وتقدم، ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوى، ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء، ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، قال في الإقناع: إن جرى به ريق. وفي التنقيح والمنتهى: ولو لم يجر به ريق. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له أي السهو سجود، بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عنده الصلاة. وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية. وإن كان أحدث استأنفها، فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل، ككلام في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، أو وجب لتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا، ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع. ولا تفسد بالتبسم، وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين. لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه. وكذا إن كان من خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي، وللنسائي معناه. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان.